الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكتف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، ونحن في إطار الحديث حول الانهيار الأسري والمسؤول عن ذلك، وقد عرفنا أن للزوج تدخلا وتتبعا في هذا الأمر، وفي كثير من الأحيان يكون الزوج هو المسؤول الأول عن تهدم هذا الكيان العظيم. كما عرفنا أن الزوجة في كثير من الأحيان هي الأخرى، قد تكون هي المسؤولة الأولى عن تفسخ العلاقة الأسرية وما يترتب عليها من أضرار. وعرفنا أخطر الأضرار التي تترتب على ذلك، حيث يضيع حق الأولاد ويربون على عقوق الوالدين. بقي هناك مسؤول ثالث لا نعفيه من المسؤولية، وإنه يشارك أيضا في هذه الجريمة الكبيرة في انهيار الأسرة المترابطة المتكاملة، ألا وهو المجتمع. فالمجتمع له دخل كبير بذلك الأمر الخطير. وأتكلم عن المجتمع من ثلاث زوايا. الزاوية الأولى الأسرة الكبيرة، أسرة الزوج وأسرة الزوجة. الأمر الثاني والزاوية الثانية في المجتمع هي العرف الاجتماعي، وأعني بذلك الأعراف والتقاليد والنظام الاجتماعي الذي يعيش به الناس في حياتهم وفي أعمالهم، بغض النظر إن كان من دين الله أو من غيره. فالعرف الاجتماعي والتقاليد الاجتماعية لها دخل خطير أيضا، ولها تتبع مباشر في أحيان كثيرة في انهيار هذا الكيان الأسري. والزاوية الثالثة في المجتمع إنما هي الإعلام لما يتعلق بدوره من الخطورة ومن الأهمية، حيث توعية الشعب وتوعية الناس وإزالة الأمية عن الناس في دينهم ودنياهم. أما النقطة الأولى، النقطة الأولى وهي الأسرة الكبيرة، أسرة الزوج وأسرة الزوجة. إن غالب أحوال التفسخ الأسري يكون من تدخل وتسلط تلك الأسر الكبيرة، فكل أسرة تمد طرفها بما ينصره وإن كان ظالماً، بما يعينه إن كان طاغيا، وهذا خطأ عظيم. إنما يختلف الزوجان، وتحاول الزوجة أن تصلح بينها وبين زوجها صلحا لا يشعر به طرف ثالث، فإن أخفق في ذلك ولم يصلح هنا تدخل الأسرة. قبل ذلك لا ينبغي أن يتدخل أحد إلا بنصيحة، إلا بخير، إلا بحق، كأن تحث الأسرة ولدها الزوج على إكرام زوجته وعلى رفع قدرها واحترام مشورتها وكلمتها، على التوسعة عليها في نفقتها، على زيادة الاهتمام بها، وأن تحث أسرة الزوجة، تحث هذه الأسرة الزوجة على احترام زوجها وعلى المبالغة في إعطائه حقوقه وعلى الاهتمام بشأنه والاهتمام بولده والاهتمام بماله وحفظ حضرته وغيبته. هذا هكذا يكون التدخل، كل يدفع طرفه إلى احترام الآخر وإلى إعطاء الآخر حقه. إنما التدخل الذي عليه الناس في هذه الأيام في أغلب الأوقات، يتدخل كل طرف من الطرفين وكل أسرة من الأسرتين مع طرفهم لكي يرفعوه فوق الآخر، لكي يجعل الزمام بيده والكلمة في لسانه هو، فيوحي أهل الزوج لولدهم أن زوجتك ترفع صوتها عليك وأنها ترد عليك وأنك دائما تأخذ بمشورتها، ومشورة المرأة تؤخر ما مدري كذا من المدد، أمثلة باطلة يقولها الناس، ويحثونه على اضطهادها على القسوة عليها بدعوة. ينبغي أن تسيطر على زوجتك، ينبغي أن تكون أنت الرجل، ينبغي أن تكون أنت صاحب القرار، ينبغي وينبغي، وهم يريدون الإحسان ولا يشعرون. وتأتي أسرة الزوجة فتوحي إلى ابنتها التي هي الزوجة، لماذا يعاملك زوجك هكذا؟ لماذا لا يعطيك أنت المفروض تنفقين على البيت؟ لماذا لا تكون الكلمة بالمشاركة على الأقل أو بيدك أنت؟ لماذا ولماذا حتى يفقد المرأة على زوجها؟ تدخل غاية في الغرض، غاية في السوء. إنما ينبغي أن يكون التدخل هنا بحكمة ولمصلحة وللحفاظ على هذا الكيان، إن كان ولا بد من التدخل. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوم أن شرع الله تعالى التيمم وقد حبس الناس في عودتهم من غزوة، فحبسوا في مكان ليس فيه ماء وليس معهم ماء للوضوء، وباتوا ليلتهم وأصبحوا صباحهم ليصلوا الفجر، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل من هذا المكان ليأتوا مكانا آخر يجدون فيه الماء للوضوء والصلاة. فافتقدت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عقدها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يبحثوا عن عقد عائشة، تأخروا في البحث لم يجدوا شيئا، والوقت يمر، دخل وقت الشمس، فضايق الناس أن أخروا صلاة الفجر من أجل عقد عائشة. علم أبو بكر بما يتكلم به الناس وبما يضايقهم، رجع إلى عائشة فوجدها جالسة والنبي صلى الله عليه وسلم نائم على حجرها، وضع رأسه على صاحبها ونال. فإذا بأبي بكر يلوم ابنته ويضربها في قصرها أي في وسطها وجنبها: حبست الناس وحبست رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مع القوم ماء وليس معهم ماء، وستفوتنا صلاة الغداء. يؤنب ابنته. لو كان هذا الحمو أبو بكر رضوان الله عليه لو كان رجلا في زماننا لنام النبي صلى الله عليه وسلم: أنت نائم يا رسول الله والناس منشغلون بالبحث عن العقل، وعائشة جالسة، وصلاة الفجر تمر منا أو تمر عنا ولا ندركها، لوقع باللوم على الزوج لأنه ليس ابنه إنما سيرفع ابنته. أكان ولابد أن تأتي لامرأتك معك؟ أكان ولابد أن تأتي لعقدها معك؟ كنت تحفظ عقدها، كنت تفعل، كنت ويوقع الملامة على الزوج لا على ابنته. إنما تدخل أبو بكر دون مشكلة أسرية، إنما الزوجان في وئام واتفاق، هي جالسة والنبي صلى الله عليه وسلم زوجها ينام برأسه في حجرها ولا شيء بينهما. إنما هنا تدخل للمصلحة، فدخل أبو بكر على ابنته رضي الله تعالى عنهم. حينما يحترم الخلاف بين الزوجين وتكون المشكلة بين الزوجين ولا يستطيعان الإصلاح بينهما وحدهما، قال الله تعالى: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ولكن أيضا على منهج الإصلاح في الإسلام وفي القرآن منهج يقوم على الوقاية قبل العلاج، والوقاية خير من العلاج. فينبغي أن تكون الأسرتان في حالهما لا يتدخلان إلا بخير، ومع ذلك أعينهما مطلعة على هذا البيت الجديد. هل يمضي بسلام في طريق حياته أم أنه تعترضه بعض العقبات وبعض المعوقات، فنساعدهم بالحق والإنصاف في تخطيها وتجاوزها بسلام. قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما. وإن خفتم، الأسرة هنا والأسرة هناك، المجتمع. وإن خفتم شقاق بينهما، لم يقع الخلاف بعد، ولم يقع الشقاق بعد ما هناك اختلاف يسير، هناك سوء تفاهم، الأعين متطلعة مراقبة متابعة. فإن حدث شقاق ولم يستطع الزوجان السيطرة على الموقف، ينبغي أن نتدخل عند اللزوم. ومن الذي يتدخل؟ الأم المفرطة في الحنان على ابنتها، والأم المولع قلبها بحب ولدها. لا، فبعثوا حكما. وإن شفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما، حكما من أهله وحكما من أهلها. واختيار لفظ حكم أمر في غاية الحكمة، فالله تعالى لا يتكلم هكذا. كل كلمة، كل حرف في كلامه، كل شيء من أفعاله وراءه حكمة بالغة عالية. فبعثوا حكما. من هذا الحكم؟ أبوها أم أمها أم أخوها الأكبر أم عمها أم خالها؟ لا يهم، أي إنسان من طرف أهل الزوجة، ولكن بشرط أن يكون حكيما. والحكم يشترط فيه أن يكون منصفا، وأن يكون عادلا، وليكون عادلا محقا منصفا، لا بد أن يكون واعيا عالما، يعلم الأمور ويقدرها حق قدرها، يدرك من المخطئ ومن صاحب الخطأ ومن المظلوم ومن الظالم. لابد هذه الصفات أن تكون موجودة في الحكم الذي يرسل، كما قيل في الأمثال: أرسل ولا ترسل إلا حكيما. في مشكلة مثل هذه أرسل، لابد أن تتدخل طالما الوقت يسمح والظروف تستحق تدخل، ولكن لا ترسل إلا حكيما. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. في الأهل حكم، حكيم رشيد واعي محق منصف فهو الاولى. لا يوجد في محيط الاسرة من يتمالك نفسه ومن يحكم بالحق ولو على ابنته او ابنه، فلننظر حكما من طرفهم، فليختاروا احدا من طرفهم يبعثونه ليقضي في هذه القضية ويفصل في هذه الخصومة، فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. ولابد ان يكون هذا الحكم على صلاح، فكلمة الصلاح تجمع العدل والانصاف وغيره، لان الصلاح في الاسلام فلان صالح لا يكون الصلاح الا على علم، وليس في الاسلام رهبنة يعبد الله على جهل، كثير العبادة ولكن على جهل امر خطأ. ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال المفسرون يعني على جهل، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالصالح في الإسلام ينبغي أن يكون على وعي وعلى حكمة وعلى رشاد. فقال تعالى: إن يريد إصلاحا، قال ما هو صالح؟ فلا يقصد أبدا ولن يستهدف إلا الإصلاح، لن يكون هدفه نصرة فلان ولا مجاملة علان، انما سيكون قصده وهدفه نصرة الحق، نصرة الحق بغض النظر عن صاحبه. انصر اخاك ظالما او مظلوما. ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما، شرط وجواب. لا يستطيع احد مهما كان ان يجمع بين قلبين، ان يؤلف بين قلبين، انما الله تبارك وتعالى هو الذي يؤلف بين القلوب. ومن اسباب ذلك ان اخلص في عملي، ان انصح في نصيحتي. ان يريد اصلاحا، بعض الناس يذهب للاصلاح بين الناس وقصده ان يظهر بثوب شيخ البلد، الرجل المهم، الشخصية الفريدة التي يحتاجها الناس كلما تخاصموا، صاحب العقل الرشيد والقلب الكبير. لا، هذا لا يصلح، وهذا لا يأتي منه صلاح. وإن جاء الصلاح منه مرة أو إن جاء الإصلاح منه مرة فلا يأتي كل مرة، إنما ينبغي على الحكم أن يذهب لله وأن يحكم ابتغاء مرضات الله وأن يتكلم بما يرضي الله عز وجل. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فمن أراد الإصلاح وفق الله أمره ورشد رأيه فكان الإصلاح على يديه. وبعث سيدنا عمر رضي الله عنه حكمين في أسرة ليصلحا بين المتخاصمين، فلم يستطيعا، فلما رجع ولم يحدث إصلاحا ضربهما بالذرة التي في يده وهي عصا كان يحملها، وقال: ما أردتم الإصلاح، ما أردتم الإصلاح، لقد قال الله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فلو أردتم الإصلاح لوفق الله بينهما. لابد من الإخلاص، ولابد من قصد الإصلاح، ولابد من استهداف نصرة الحق. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمثلة عظيمة رائعة. رسولنا صلى الله عليه وسلم ذهب يوما يسأل عن صهره علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج ابنته فاطمة رضوان الله عليها، فلم يجده في البيت. وأخبرته فاطمة أن عليا خرج مغضبا، أي حدث بيني وبينه يا أبتي سوء تفاهم، فخرج غاضبا وترك فاطمة في البيت. ما حلف عليها بالطلاق لتخرج، ما حلف عليها بالطلاق أن تدرك أهلها وأن تلحق بهم، ما حلف عليها بالطلاق ألا تبيت فيها، ما فعل فعل الجاهلين، إنما خرج هو. فالطرقات والأماكن تتسع له، لكن هذه حرمة، لابد أن تكون في ستر وفي بديهة، لا تخرج، لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، الأمر لا يستدعي. فخرج علي مغضبا، أي أغضبته أو غضب مني فخرج. ولا أدري أين هو. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن علي، لا عن فضيته، ولا ورد فيما أعلم أنه سألها: ماذا جرى بينكما يا فاطمة؟ كيف أغضبتيه؟ كيف أغضبتي؟ ماذا قال لك يا بنيتي؟ أنا زعيم الدولة، أنا قائد المسلمين، أخبريني ماذا فعلت وأنا آتي به عندك هنا ويفعل كذا. ما لا لا ما فعل هذا، كأن الأمر لا يعنيه. زوجة وزوج يصطلحان معا، الأمر لا يستدعي. أتى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فهو مأوى المسلمين، مأوى الصحابة رضي الله عنهم، فوجد عليا نائما يغط في النوم، ومن شدة النوم وغلبته عليه نام وتقلب يمينا وشمالا، فانحسر الرداء، غطاء الجزء الأعلى من البدن انحسر عن جنبه، والتصق التراب بجنبه، ثم انقلب هكذا فظهر التراب على جنب علي رضي الله عنه. فبمداعبة وملاطفة كأنهم أصدقاء لا ككلام حمي لصهره وزوج ابنته، من نسميه بالحمى، حم يتكلم مع صهره بكل رحمة في وقت خلاف مع ابنته، كأن شيئا لم يكن، شيء لا يعنيه، نسي ترك. زوج يصطلح مع زوجته، أما هو عليه فهذا صاحبه وهذا ابن عمه، وبينهما علاقة عظيمة، قوة في الإسلام، وهو أولى به منه، وعلي أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه هو، وهكذا. فقال مداعبا عليه الصلاة والسلام: قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب. فاستيقظ عليه وسمع أبا تراب، أبا تراب، كان له أن يغضب، ولو كان أحدنا مكانه لغضب. لماذا؟ سيحملها على الاستهانة، سيحملها على التحقير والإهانة. ما قال لي أبا تراب إلا وهو يقصد إهانتي، إنه يسبني، إنه يشتمني بالتراب. لا، علي رضي الله عنه يتقبل الأمر بحب، وقلبه مطمئن إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظلمه ولا يجعل فاطمة بينه وبينه، إنما فرح بهذه الكنية فرحا عظيما، ويقول: كنت أحب أن أنادى بأبي تراب أكثر من حبي أن أنادى باسم علي بن أبي طالب، لأنها كنية سماني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تعامل جميل، تدخل لطيف. وترك النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بين الزوجين الصالحان، ستهدأ الأمور ويعود علي إلى فاطمة، تجدها قد نسيت وهو قد نسي، والحياة تمضي في طريقها. حكمة ورشاد. لكن نذهب لزيارة بناتنا وأبنائنا وهم أزواج، فنجد الجو مغيم بالغيوم، ونجد الوجوه عبوسة بالغضب، ونجد الأوضاع في البيوت غير مستقرة، فنغضب نحن كذلك على رائحة الغضب دون أن ندري شيئا. خلاص فهمنا أن فلانا أغضب ابنتنا، أو أن فلانة أغضبت ولدنا، غضبنا على الريحة، غضبنا على رائحة غضبهم. ثم تنفرد الأم بابنتها أو الأب بابنه: مالك يا بني، مالك يا بنيتي، ماذا عندكم؟ أبدا، ماذا هنالك؟ قولوا، لا بد أن تخبرونا. ماذا؟ تبكي البنت على الفور، تسبق دموعها كلامها، الدموع تسبق الكلمات. وهذا هو سلاح المرأة عموما، دموعها أوجع في قلب السامع والرائي من كلماتها، طالما بكت إذا هي مظلومة، هذا سلاحها. دمعت عين البنت، بكت الأم على بكائها واحتضنتها: لا تغضبي، سنفعل معه كذا، سنفعل كذا، أبوك سيفعل كذا. التهديدات والوعود الشديدة، وتبدأ الأسرة بالتدخل الفاسد. كان ينبغي على الأب أبي البنت أن يذهب إلى الزوج: ما لكم يا بني، هو زوج ابنته ويقول له يا بني ما لكم شكلكم هكذا غير معتاد، هل أغضبتك ابنتي في شيء؟ هل يأخذ منه الكلام ويخلو هو وزوجته ويقابلان الكلام مع بعضهم، ثم يرون المصلحة، مصلحة هذه الأسرة. لو كان هذا ظالما أو تلك ظالمة فلم تأتي المسألة في شيء كبير، قال لها كلمة قالت له كلمة، المسألة بسيطة، يوفقان بينهما ويؤلفان بينهما، والله يصدق على عملهما، يخرجان بأسرة منتظمة تمضي في طريق حياتها دون توقف. لكن ما الذي يحدث على خلاف ذلك؟ وهذا هو نموذج من حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحبه الجليل الصاحب الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه يدخل عليه ذات يوم وعنده عائشة ومعها جارية ثابت غنية، الموقف معروف والحديث محفوظ. النبي صلى الله عليه وسلم جالس ودخل قبل أبي بكر فجلس وولاهن ظهره، لم يستمع إلى الجوار وهي تغني، ولم يصفق معهن، ولم يردد، ولم يشجع ولا شيء، ولم يستمع، إنما أعطاهن ظهره وانشغل هو بذكره لله سبحانه وتعالى، وترك عائشة مع هاتين البنتين الصغيرتين تغنيان بشعر حماسي وطني طيب لا فرح فيه. دخل أبو بكر فورد الأمر هكذا، فقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كان معهم مزمور، ولا كان معهم آلة موسيقية ولا شيء من هذا، إنما فقط إناء البنات الصغيرات، وسماه أبو بكر مزمور الشيطان. أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وانتهر عائشة. هكذا يحافظ على بيت ابنته، يهينها ويشدد عليها أمام بنات غريبات، أمام زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن في هذا إصلاحا للبيت، لو كان أحدنا لدخل صامتا وخرج صامتا أقل تصرف، ثم يرجع إلى بيته فيستدعي بعض الجواري فلتغني لنا الجواري، لقد غنت في بيت رسول الله، إذن هو مباح. لا، إنما الخوف على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحماية له، الصيانة له، وما عاتب إلا ابنته. كانت حادثة الإفك حين اتهم المنافقون عائشة رضي الله عنها بأنها وقعت في الفاحشة والعياذ بالله، وكانت اتهاما ظالما، كلاما مختلقا لا أصل له، برأها الله منه في عشر آيات أو في عشرة آيات في سورة النور. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حكم ربه، ولم يقطع في أمر زوجته بحكم، ويستشير هذا ويستشير ذاك وينتظر. علمت عائشة بما يجري في المدينة، والخبر امتلأت به شوارع المدينة وميادينها، فاستأذنت زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى بيت أبيها فترة تغير الجو، وهي غضبت من هذا الكلام، وكيف زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدق ببراءتها ولا يعلم براءتها، كيف توقف عن تبرئتها ولم يقل فيها قولا يفصل به في هذه القضية. غضبت في نفسها فاستأذنت أن تذهب إلى بيت أبيها فأذن لها. لو كان أحدنا والله ما تذهبي، طلاق ما تذهبي، لكن فتفضلي. ذهبت، وذهب هو صلى الله عليه وسلم يوما يزورها، فجلس هو وهي وبلغة العصر حماه وحماته، جلس هو وزوجته وحموه وزوج حميه، جلسوا جميعا الأسرة الكبيرة مع الزوج في زيارة. فإذا بهذا الزوج صلى الله عليه وسلم، ونتكلم عن زوج بغض النظر أنه نبي، يقول لزوجته في بيت أهلها على سمع أبيها وأمها: يا عائشة، إن كنت ألممت بشيء، أي إن كنت ارتكبت فاحشة أو شيئا أقل من ذلك، إن كنت ألممت بشيء فاستغفري الله وتوبي إليه يغفر الله لك. وإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى. كلام عقلي جميل، ولكن فيه اتهام ظني لعائشة أن عائشة يمكن أن تفعل هذا، فلذلك غضبت من كلام زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضبت من هذا القول وكانت تنتظر منه قولا أحسن وأجمل. فقالت لأبيها: يا أبتاه أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد عليه، أما سمعت ما قالت ابنتك؟ رد عليه في عرضك، يا أبتاه أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا لو كنت مكان أبي بكر؟ ماذا كنت ستقول لزوج ابنتك الذي يقول لها هذا الكلام في بيتك وعلى سمعك وفي وجهك؟ لكنه الأدب، لكنه التدخل الحكيم. قال: وبماذا أجيبه يا بنيتي؟ وبماذا أجيبه؟ قالت: أجيبيه أنت يا أمه. قالت: وبماذا أجيب رسول الله يا بنيتي عليه الصلاة والسلام؟ فقالت: والله لا أجد لي مثلا بينكم غير نبي الله يعقوب عليه السلام، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول عائشة: فوالله ما فرح أحد منا مكانه، أي ما قام أحد من موضعه، حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله براءتي، فقال: أبشري يا عائشة، قد أنزل الله في براءتك قرآنا. وقرأ عليهم 10 آيات من سورة النور من قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر 10 آيات من هذا الموضع. فقالت أمها: قومي يا بنيتي فاحمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بشرك وجاء لك بالبشرى والبراءة. قالت: والله ما أحمد إلا من برأني، وهو الله عز وجل. غاضبة من زوجها بعض الشيء، أنها كانت تنتظر فرصا أكبر من هذا، ولكن حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترك التبرئة والفصل في القضية لله عز وجل، علام الغيوب الذي لا يجامل أحدا. لكن الزوج إذا شهد لزوجته بالبراءة، شهادة معروفة، لا بد أن يشهد لها بالبراءة مهما كان شأنها. الشاهد في هذه القصة موقف أبي بكر وزوجته من زوج ابنتهم، وهو يتكلم بكلام يتضمن اتهامها بالجريمة بالفاحشة، ومع ذلك انتظر فضل الله، والنتيجة أن الله تعالى أنزل البراءة، أن الله تعالى رد عظيما على كل من قال وعلى كل من ظن قولا لا يمسحه الماء ولا يمسحه شيء، يبقى دوام الدنيا إلى يوم القيامة. سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليه دخل يوما على ابنته حفصة، وهي واحدة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولد الجو في البيت غير مستقر أو غير مستقر، ولد الأمور غير طبيعية، هناك غضب يخيم على الوجوه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في موضع وحده هكذا، وقد هجر نساءه في ناحية، الأمر غير طبيعي. فماذا فعل عمر؟ هذا حمى من الأحماء، أنا حمى وأنت حمو وأنت حمو، وهذا كلنا يوم من الأيام نكون أحماء. ماذا نفعل مع أزواج بناتنا؟ وماذا نفعل مع بنات هن أزواج لأولادنا وأبنائنا؟ لابد أن نتعلم. دخل عمر على ابنته مباشرة: ما لك يا حفصة؟ ما بكم؟ هل طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان عمر شفاف القلب رغم قوته وقوة قلبه وقوة بدنه وقسوته في الحق بدون ظلم ولا تعدل، إلا أنه كان رقيق القلب شفافا يصدق بما سيوحي الله به في بعض الأحيان إكراما من الله عليه. أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله إن طلقكن عسى ربه أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فإذا بالوحي ينزل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. نزل القرآن بما تكلم به عمر، استشعر الموقف فهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد غار عن عليه بعض أزواجه منهن حفصة، غيرنا منه لأنه يدخل عند إحداهن بعد صلاة العصر يوميا حيث إنها أعدت له طعاما يحبه وهو العسل، فكان يصلي العصر ويدخل عند السيدة زينب يأخذ حظه من العسل ثم يخرج. ولا مانع أن يزور صاحب الأزواج العبيدات أن يزور هذه وهذه وهذه في يوم واحد، لا مانع، المهم أن يستقر عند صاحبة الليلة آخر النهار. وبالليل، الليلة من حق فلانة وليلة الغد من حق فلانة، أما بالنهار فلك أن تطمئن على زوجاتك جميعا، أعانك الله على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على زينب لأخذ العسل ثم ينطلق إلى صاحبة الليلة في وقت ذلك، فغرنا منها فتآمرنا عليها وقلنا لبعضهن إذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم فادعي أنك تشمين منه رائحة غير طيبة واسألي لماذا أكلت، أقول أكلت عسلا عند زينب، فقولي لعل النحل أخذ هذا العسل من ثمرة لها رائحة كريهة فأثرت في فمك يا رسول الله. يترتب على ذلك أن النبي الشريف النظيف صلى الله عليه وسلم سيترك هذا العسل لأنه لا يحب أن تكون رائحته كريهة، وقد حدث بالفعل، علم ذلك فقال والله لا آكل العسل أبدا، إرضاء لزوجته، إرضاء لزوجاته، هذه قالت وهذه قالت، قال والله لا آكل العسل أبدا، فعاتبه الله في ذلك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. معنى ذلك أن تكبر عن يمينك وارجع إلى أكل العسل، ولا تتبع النساء في هذا، ولا تسترضي أزواجك بما حرم الله، فلا تحرم على نفسك شيئا أحله الله لك لترضي هذا أو لترضي ذاك. فلما حدث هذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام من أزواجه أن أوقعنه في هذا الحرج وأن أنزلنا عليه عتاب ربه، إن وراءه من المسؤوليات ما هو أعظم من هذا، فغضب وأخذ مكانا من الحجرة، فدخل عمر فانطلق إلى ابنته، حين رأى الجو هكذا لام ابنته وعاتب ابنته وشدد على ابنته ولم يتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو بسؤال. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما زوجه أبوه، وذهب أبوه هو حم أيضا، حم لزوجة ابنه، حما ذهب ليطمئن على ابنه وزوجته الجديدة، فلم يجد عبد الله هنا، عبد الله هناك، إنما وجد زوجته فقط. قال أين زوجك؟ قال ذهب، خرج وتركنا. كيف حال عبد الله معك؟ قالت المرأة المهذبة المؤمنة الملتزمة الطيبة، قالت نعم الرجل من رجل، رجل من رجل، أنت رجل يا عمي وولدك رجل ما شاء الله، غير أنه منذ أن كنت عندكم، منذ أن جئت هذا البيت لم يطأ لي فراشا ولم يرفع عني غطاء، ما يعرف عني شيئا، لا نام على فراشي مرة ولا رفع عني الغطاء ليطمئن علي مرة. هجرها، قال فما شغله، ما الذي شغله عنك يا بنيتي؟ هذا حموها أبو العلي، هذا حموها يقول لها ما شغله عنك؟ قالت يقوم النهار ويقوم الليل، لو كنت مكانه والله كنت أقول لها يا بني احمد الله، هل تجدين شابا صالحا مثل هذا؟ دعيك من هذه الأمور التي تسألين عنها، كفى أنه يصوم النهار ويقوم الليل والعبادة عظيمة والجنة غالية، دعيه يحصل على الجنة، صلاته بركة وصيامه بركة، أتكين من رجل صوام قوام؟ ماذا تريدين؟ اتق الله واحمد النعمة. وكنت أقع بالملامة عليها هي، لكن لا، الإسلام متكامل يأخذ الدين والدنيا معا. ذهب عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع أمر ولده للقضاء، يا رسول الله عليه الصلاة والسلام حصل كذا وكذا، وعبد الله تدعي زوجته أنه يصوم النهار ويقوم الليل ولا يعرف عنها شيئا، فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو فجيء به فقال له: ما بلغني عنك أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: أفعل يا رسول الله. نعم أنا أصر بهذا، هل في هذا خطأ؟ قال: إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. أرأيت من دور القضاء أن يقدم النصيحة، أن يقدم الموعظة، أن يعلم الدين، أن يعرف بالحقوق دون حبس أو سجن أو كذا؟ ليست مهمته فقط إيقاع العقوبة، ليست مهمته فقط إيقاع العقوبة، وإنما أيضا مع إيقاع العقوبة على من يستحقها، هناك من المتهمين من أخطأ بجهل، من أخطأ بعدم علم. القانون لا يحمي المغفلين، لا، الإسلام يحمي، الإسلام يعذر في بعض الأخطاء التي يفعلها الإنسان بجهل بعدم علم. اذهب واعمل كذا وكذا، إن تكرر منه الغلط إذن هو متعمد، فلنأتي به ونوقع عليه العقوبة. إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. سمع عبد الله هذه الموعظة الشرعية القضائية فعمل بها واستقام أمر بيته. أرأيتم كيف تدخل أبوه؟ ما تدخل لمصلحة ولده، مع أن ولده كان من أصلح الناس وكانت حياته كلها لله، ولكنه تدخل لمصلحة زوجة ابنه، لهذه البنت الغريبة التي ما علم أبوها بهذا الأمر، إنما الذي أنصفها هو حموها أبو زوجها. هذه أمثلة عظيمة تملأ كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيرها كثير، ترسم لنا الطريق لهذا التدخل الذي ينبغي أن يكون حكيما، لئلا نتحمل كأسر وزر تفسخ العلاقة الزوجية وانهيار الكيان الأسري. بقي لنا الأمران الأخيران نختصرهما إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، المسؤول الثاني في المجتمع والزاوية الثانية في عند هذا المسؤول وهو المجتمع إنما هو العرف الاجتماعي. وأعني بذلك أن الناس عادة تنشأ بينها أفكار وتوجيهات وتصورات تكون حكما على حياتها وقانونا لحركتها في الحياة، مبادئ يسيرون عليها، يقيمون أمورهم على أساسها، بغض النظر هذا المبدأ أخذ من دين أم أخذ من الشارع أم أخذ من قانون أم أخذ من كذا. كثير من الناس لا يهتمون بهذا، المهم أن يمشي على تلك المبادئ التي عمت في المجتمع، حتى بالغ الناس في إنكار الشرع واتخاذ هذا العرف بقولهم: وهل أكون شرعا عن الناس؟ أطلع شرعا عن الناس؟ يجب أن يأتي هذا لا يصلح، لأنه يقول هكذا لا يصلح أن أخرج الشرع عني عن الناس. لا يا أخي والله شرف لك وشرف لي أن نخرج عن الناس إلى الشرع، طالما خروجك إلى شرع الله فلا تنشغل بمن كانوا معك ولا بمن كانوا حولك ولا بمن يمضون في طريق العرف. المهم أن تكون أنت ملازما للشرع، اخرج إلى الشرع وهنيئا لك. فيرضى الناس بالعرف ولا يقبلون الخروج عنه ولو إلى الشرع. هذا إنكار باطل، هذا فهم خاطئ ثقيل، تصور غير صحيح. فلتخرج عن العرف ولو إلى الشرع، فلتخرج عن العرف ما دام خروجك إلى الشرع. العرف منه ما آمن به البشر جميعا في هذه الأيام، أقصد بالبشر عامة الناس، أما المتدينون الفاهمون الذين يعرفون حدود الله فهذا الكلام لا يقنعهم ولا يشبعهم ولا يرضيهم. إنما عامة الناس وفيهم مثقفون يؤمنون بالمساواة بين الرجل والمرأة. كيف؟ هو على قدر فهمه المساواة بمعنى المساواة في كل شيء. من هنا تأتي المشكلة، وربما توسوس الأم لابنتها والأب لابنه بهذا الأمر، وهذا عادة يكون بثا مباشرا للمرأة، لأن الرجل يطلب أن يكون عاليا، الرجال قوامون على النساء، أما المرأة فالتي تستنكر أن تكون تابعة للزوج، أن تكون تابعة لرجل، إنما تريد أن ترفع رأسها برأسه وأن تسوي بين الرؤوس. فهذا البث الشيطاني عادة يأتيها هي ويوجه إليها هي، المساواة المساواة في البيت في الإعلام في كل مكان. بل ربما توصي الأم ابنتها بما هو أكبر من ذلك، توصيها بأن تركب على زوجته، بأن تقصص ريشه فتتحكم في حركته، بأن تأخذ ماله من ورائه، بأن تتحكم في كلمته وفي قراره، تضغط عليه من جهة الأولاد، تضغط عليه بكثرة المطالب، وسائل كثيرة تستعملها الزوجة لكي تحجم حركة زوجها ولكي تقنن كلمته. ويا ليت ذلك يكون للصلاح ولإصلاح أمر الأسرة وللمحافظة على الرجل وبيته حين يذهل الرجل أو حين يسرف أو حين يتصرف تصرفا غير رشيد، فتنظم المرأة حركة زوجها لا حرف، بل لتكون هي المساوية أو الأعلى من زوجها، لتكون هي صاحبة القرار أو صاحبة العلم أو صاحبة الأمر في البيت. فكرة المساواة فكرة باطلة، فإنه لا يمكن بحال من الأحوال بغض النظر عن الشرع، لا يمكن عقلا ولا عرفا ولا وضعا أن نسوي بين الرجل والمرأة في كل شيء. إنما هناك أمور تتم فيها المساواة ولا تضر، وهناك أمور لا يمكن فيها المساواة بل تضر فيها المساواة. قيادة أمر الأسرة لا بد فيها من واحد، أن يكون الرجل قيما أو أن تكون المرأة قيمة. لكن أبي الله عليكم، أتقوم المرأة بأمر الرجل؟ لا يصلح، لا يصلح، ما كلفها الله بهذا ولا كيفها لهذا الأمر. تكيفت المرأة لتكون تابعة في الأسرة، وهذا مراعاة لظروفها الخلقية، مراعاة لقدراتها العقلية والعاطفية، مراعاة لطبيعتها كأنثى، وإكراما لها أن تكون تابعة تأكل وتشرب ولا تحمل هما غير هم البيت والأولاد. هي راعية على هذه المملكة وهي الملكة عليها. بعد ذلك كل مسؤولية يحملها الرجل، كل شيء على رأس الرجل، كل أمر يتكلفه الرجل، أبعد ذلك من تفريط؟ لكن أكثر الناس لا يعلمون. المساواة عرف خطأ يتعامل به الناس، نشأ عنه في ظني والله أعلم ما يعرف بالكرامة المدعومة، نظر الرجل زوجته، فانطلقت الزوجة إلى بيت أبيها أو بعثها زوجها، طردها من البيت أو ذهب هو إلى أمه. نريد أن نصلح بينهما، من يذهب لمن؟ هذه الأسرة تقول لولدها: أليست هي التي تركتك وذهبت لأبيها؟ يقول: بلى، هي التي ذهبت. إذن هي التي تأتي، أبوها يأتي بها. وهناك يقول لها: أليس هو الذي قال لك اذهبي إلى بيت أبيك؟ قالت: بلى، هو الذي قال لي هذا. إذن هو الذي يبقي معنا هنا حتى يأتي صائرا ذليلا يطلبك منا، ونحن سنريه ليلة يحلف بها. فليأتي إذن. وإذا تنازل الزوج عن كرامته المزعومة وذهب إلى زوجته، تمسكت الزوجة وأهلها بكرامتهم المزعومة، وقع على شيء. لماذا؟ أريد زوجتي وهي في عدتي، أراجعها فتكون زوجتي تلقائيا. لا، لن تأخذها، وأقوى ما عندك فلتفعله، وافعل ما تشاء. ابنتنا عندنا حتى تقر بكلامنا. طب لا داعي لهذا الشيء، لا داعي لهذا الشيء. وقع على ورقة على بياض، هذه أخطر. الرحمة أيها الناس، لا، ما رحمت ابنتنا، قلت لها اذهبي إلى أهلك، وماذا في ذلك؟ قلت اذهب يوما ولتأتوا بها لتعود الأسرة وتصلحوا بيننا. لا، أنت الذي طردتها، لا تعرف قيمتها، ونحن سنعرفك. لا داعي لهذه الورقة، لا داعي لهذه الورقة، سنوافقك، ولكن اكتب الشقة باسمها. لماذا؟ المرة القادمة تقوله اذهب أنت لأهلك، تطرده هي، فصار البيت بيتها. مشكلة. هنا كرامة، هنا كرامة. أي كرامة بين الزوجين؟ المعاملة بين الزوجين بمودة ورحمة. أخطأ في حقها فسيخطئ بكلمة، أخطأ في حقه ستخطئ بكلمة، بينهما سيستطيع كل منهما أن يغفر للآخر بنزاهه وبإرادته دون ضغط عليه ودون أن يعرف أحد بذلك. فلتكن بين الزوجين مودة ورحمة كما جعلها الله سبحانه وتعالى. أما ما يتمسك به الناس كرامتي، تلك كرامة مزعومة ليست حقيقية، إنه يراعي الناس، يخشى لو أنه تنازل أن يقول عنه الناس: تنازل الامرأة، تواضع، ذل الامرأة، ذنبت إذا، ما الحرج؟ إنها امرأتي، إنها أم أولادي، أمينة سري وأنا أمين سرها، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إذا كان الله تعالى اختار لنا نحن المسلمين أن نكون أذلاء فيما بيننا، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، فما بالنا بين الزوجين؟ ألا يذل الزوج لزوجته؟ ألا تذل الزوجة لزوجها؟ لا حرج أبدا، ما فيها من حرج، ولكن الكرامة المزعومة هي التي تمنعنا من ذلك. من الأعراف الباطلة التي يتمسك بها الناس اليوم ويقضون بها على الكيان الأسري، ذم وتقبيح زواج المطلقة والأرملة. تطلق المرأة أو ترمل ويموت زوجها فيتمسك بها أهلها، وكلما أتاها خاطب آخر: لماذا يبدأ تأكلين تشربين تسكنين تلبسين؟ ماذا ينقصك؟ لا ينقصك شيء، أنت والحمد لله في نعمة. أما تهرب الرجال، أتأمنين لهم مرة أخرى؟ كلهم واحد. إذا أبي، قولي لهم أبي أيضا هو رجل ولا يلتمس. طالما الرجال واحد فأبي رجل من الرجال، كيف تأمنين عليه يا أمي؟ لماذا لا تطلقينه أو تتطلقين منه؟ فكرة باطلة، ليس الناس كلهم واحد، هذا ظلم، هذا لم يظلم، هذا جاهل ما قدر الأمور، ذاك يقدر الأمور. تركوها تجرب حياتها مرة ثانية وثالثة ومئة. كانت الصحابية الجليلة وهن أفضل من الرجال يوم وأفضل مني بمراحل، المرأة من الصحابة، كانت يموت زوجها في هذا الغزو، تفوت عدتها ويطلقها رجل آخر لا تتزوج، ويموت في غزو أو بقدر الله في موقف آخر، أو يطلقها فتقضي عدتها ويطلقها آخر ويتزوجها، ولا تقف أبدا عن الزواج. نظام النكاح في الإسلام قائم على ألا تبقى امرأة بغير زوج، وألا يبقى رجل بغير زوجها أبدا، كل رجل معه زوجة على الأقل أو ما ملكت أيمانكم، فيعش وكل امرأة معها زوجها يعفها بالحلال، فلا تجد امرأة تحدث فتنة في المجتمع. هذا نظام الإسلام ونظرة الإسلام. لكن ما عليه الناس اليوم ويسألونها ذلك السؤال المغلق المغلق المحرج الذي لا يمكن أن تقطعه أبدا، ماذا ينقص في ابنتي بعد الأكل والشرب واللبس والسكن؟ ماذا ينقص ومعك أولاد؟ ماذا ينقص فيك؟ ماذا ستقول؟ هل تستطيع أن تجيب في عصر البتاحة اليوم، في عصر التبجح والبراءة؟ لا تستطيع، وخاصة إذا كانت عندها بقية من حياة، لا تستطيع أن تقول لأمها لأختها. ولكن اعلم أيها الرجل أن ابنتك تنظر لك وأنت تدخل على امرأتك. أبوها يدخل شقته مع أمها، أخوها يذهب إلى زوجته، وهذه تذهب إلى زوجها، وهي أليست إنسانة؟ أليست تشعر؟ أليست تحس؟ أليست تغار؟ هل مات عندها ذلك الأمر الغريزي الفطري الذي غرسه الله وفطر الله عليه كل الأحياء؟ لا ننسى هذا أبدا، الإسلام لا ينساه، الله ما أهمله، إنما أعطانا الحق فيه وشرع الزواج وشرع تعدد الأزواج، وإلا فسينفلت النساء على الرجال بزواج عرفي وبأحقر من ذلك من الزنا الحرام والعياذ بالله على أعيننا ومسامعنا أو من وراء ظهورنا، فيفسد المجتمع كله. الأرملة المطلقة لا يحق لأبيها أن يمنعها من زواج، ولا يحق لأمها ولا للمجتمع كله أن يذم زواجها. فلانة أرأيت عندها 50 سنة وتزوجت، سبحان الله يا أخي، ما عاد هناك حياء ولا أدب. حياء؟ حياء أنها تزوجت، أنها تزوجت تكون سيئة الأدب، فما بالك بالتي تعرفت على صديقها، والتي خطفت رجلا من على زوجته، والتي ولفت على فلان وأخذت فلانا وعاشقت فلانا. هذا لم نسمع به ولم ينكر عليهم أحد، إنما أنكروا على التي تزوجت كما أنكروا على الرجل الذي تزوج مع زوجته، ولم ينكروا على الرجل الذي عبث بالحرام وتعدى حدود الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. عرف ظالم، عرف خطأ تحكم في حركاتنا وفي حياتنا، فأثرها وأثر بذلك على الأسرة والكيان الأسري، فهدم فيه بقدر ما أمكنه. أمر أخير وهو الإعلام. الإعلام هو الكتاب الذي ينشر، المقال والجرائد والصحف، التلفاز والراديو بما فيهم من بث صوتي أو مرئي كذلك، كل ذلك له دخل كبير، وهذا جهاز خطير جدا له أثره الفعال في المجتمع. لو استخدم في الإصلاح لأصلح بين يوم وليلة، في صبيحة يوم أو عشيتها ترى أثرا عظيما يظهر في الناس. ولكن للاستقلال السيء، لعدم معرفة خطورة هذا الأمر وهذا الجهاد، يقع الخطر العظيم. فإن قطاعا كبيرا ممن يعملون ويتولون أمر هذا الجهاد، جهاد الإعلام بشتى ألوانه، همهم التربح، التربح، ويريد أن يربح بأعراض الناس ممكن، بالقيم ممكن، بكل شيء ممكن، بالحلال بالحرام، كأي فئة من الناس تريد أن تربح. هذا يربح بالمخدرات، وهذا يربح بالبيع المغشوش، وهذا يربح ببيع السلع الفاسدة، وهذا وهذا، هذا أيضا يربح بالإعلام، همه أن يربح. آخر وهم فئة قليلة من الناس العاملين في هذا المجال، قصدهم ومنطلقهم تسلية الناس، التسلية والترفيه، وهذا يغلب على عامة الناس. أستلي تلفازا في بيتي وآتي بالجرائد والمجلات، لماذا؟ بغرض نتسلى، الأولاد يتسلون وأنا أتسلى والزوجة تتسلى، بجرائد بمجلات بتلفاز بكذا، في النهاية أرى ولدي قد عشق مجلة معينة، أرى ابنتي حرصت على صور معينة في جريدة معينة تحرص على اقتنائها وتخصها وتصنع ألبوما خاصا، أرى الأولاد أو الزوجة تموت بحياتها في برنامج خاص. ما هذا البرنامج؟ لا أدري. بعد أن تخلع القلب بحب هذه الأشياء تحت دعوة التسلية في البداية، لا أستطيع أن أخلع هذا الشيء من القلب، صعب جدا، إلا أن يعينني الله بقوة من عنده يهدي بها القلوب. أنا الذي وضعت هذه الفترة الفاسدة، أخطأت حينما قلت التسلية، وليس كل ما هنا للتسلية، هناك أمر لا ينبغي أن ننساه ولا نغفل عنه. فريق ثالث، لا نكون طيبين إلى هذا الحد البعيد، لا نكون غافلين إلى هذه الدرجة الكبيرة، ألا وهو البث الخبيث المقصود في وسط هذا الكلام الكثير المنشور في الصحف والجرائد والمجلات، في هذا البث الكثير في التلفاز بقنواته العديدة بساعاته الطويلة، لا يخلو هذا الشم الكبير الهائل من ساعة، من مقال، من صورة تهدف هدفا خبيثا. لا داعي أن تكون نابعة من مجتمعنا، عفوا، ليس لازما أن تكون نافعة من مجتمعنا ولا من الصحفيين المسلمين، ولكن ربما أدخلها أعداء من الخارج أو من الداخل، أعداء كافرون من الخارج أو منافقون في الداخل أدخلوها في وسط هذا العزاء أو في وسط هذه التسلية أو في وسط هذه التجارة بغرض سيء، نيته سيئة، أصله خبيث، ولكنني طيب آكل الأكلة بما فيها وآخذ الطبق بما يحتوي عليه. هذا لابد أن ننظر فيه جيدا. تمثيلية من شأنها أن تغير المفهوم عند الناس. لما ظهر الحاج متولي، لو تكرر مجيئه وزيارته للبيوت مرة بعد مرة، هو أو حجاج آخرون أمثاله، والله لاقتنع الشعب جميعا بالزواج المتعدد، بتعدد الزوجات، وصار أمرا عاديا جدا. ماذا فيها؟ حتى يكون تزوج، وزواجه كان صالحا نافعا طيبا، عدل بين أزواجه، ظهر بنموذج طيب، ولكن هذا خطر على آخرين، فأوقفوه وأوقفوا أمثاله. كان يمكن أن يتقدم بها غيره بفكر وإنتاج آخر على هذا المنوال، فهذا الجهاد خطير، يمكن أن يفسد ويمكن أن يصلح، سلاحا ذو حدين، فلننتبه إليه. إن كان ولا بد ووقع البعض في غرام حبه وفي خطيئته، فخذ منه ما ينفعه، وكن حريصا وأنت تقرأ فيه أو تسمع منه، ففيه وفيه، وهو سلاح ذو حدين، فربما شئت تأخذ عسله لسعه، فاحذر من نفسك وانت تاخذ عسله ان وجدت فيه عسلا. نسال الله تعالى ان يصلحنا وان يحفظ اسرنا وان يحفظ بيوتنا وان يحافظ علينا بمنه وفضله وكرمه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. نسالك القبول منا والمغفرة لنا والرضا عنا يا رب العالمين. اللهم يا رب المستضعفين، يا رب المحتاجين والسائلين، انعم على مرضانا بالشفاء، انعم على مرضانا بالشفاء، انعم على مرضانا بالشفاء، انعم على مرضانا بالشفاء. اللهم من على مرضى المسلمين بالشفاء، اللهم من على مرضى المسلمين بالشفاء. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. ارنا في عدونا يوما تشبع به القلوب وتشفى به الصدور. اللهم افتح اعيننا وافتح علينا مسجدنا الاقصى يا رب العالمين. اللهم افتح اعيننا عليه ومتع انظارنا به ومتعنا بالسجود والصلاه فيه، انك على كل شيء قدير. اغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل يا ربنا خير اعمالنا خواتمها وخير اعمالنا اواخرها، واوسع ارزاقنا عند كبر سننا، وخير ايامنا يوم نلقاك يا ارحم الراحمين. وصلاه يا ربنا وسلاما على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، واخر الصلاه.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعل الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا